المجالس مجلس القرآن درس يبين حكمة الرحمن يسمو بأرواح العباد ويفسر القرآن بالقرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر الميامين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ونحن الليلة بحول الله وطوله ومدده على موعد مع اللقاء 97 من لقاءات التفسير، وهو لقاؤنا الثالث من لقاءات تفسير سورة النساء. وبعد أن انتهينا بفضل رب الأرض والسماء في اللقاء الماضي من تفسير الآية الأولى في هذا الاستهلال المهيب الجليل لهذه السورة الكريمة، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يأتي التفصيل بعد ذلك لموارد الاتقاء على أكمل وجه، فيقول سبحانه في الآية الثانية من آيات السورة العظيمة: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وآتوا اليتامى أموالهم، من هو اليتيم؟ تدبروا هذا التأصيل، جاء في لسان العرب لابن منظور أن اليتيم في الناس من فقد أباه، وأن اليتيم في الحيوانات والطيور من فقد أمه. هذه لطيفة جميلة جدا، لطيفة لغوية لها مغزى ولها معنى، وقل من ينتبه إليها. أصل اليتم في اللغة هو الغفلة، أصل اليتم في اللغة هو الغفلة، وبه سمي اليتيم يتيما. ليه؟ لأنه يتغافل عنه بعد موت أبيه. وأصل اليتم في لغة العرب أيضا الانفراد، فكل شيء مفرد لا نظير له فهو يتيم، كما يقال بيت يتيم، أي بيت يتيم من أبيات الشعر، وكما يقال ضرة يتيمة، أي منفردة لا نظير لها. وقد أولى الإسلام اليتيم عناية فائقة، عناية كبيرة جدا من الناحية النفسية والتربوية والمادية على السواء، بل وأمر الله جل جلاله بالإحسان إلى اليتيم، لا في أمة النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل أمر بذلك الأمم السابقة، وكان ميثاقا من بين المواثيق الكبيرة الجامعة التي أخذها على بني إسرائيل. فقال سبحانه: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا إلى آخر الآية. والآيات في شأن اليتيم كثيرة جدا، وسنقف معها بإذن الله تعالى. ثم تأتي السنة المشرفة المطهرة ليكرم صاحبها صلى الله عليه وسلم الذي كان يتمه تشريفا وتكريما لكل يتيم. أكررها، تأتي السنة المطهرة ليكرم صاحب السنة صلى الله عليه وسلم الذي نشأ يتيما فكان يتمه تشريفا وتكريما لكل يتيم. فيقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى. انظر إلى اقتران السبابة بالوسطى، هذا مقام ومكان كافل اليتيم على مراد الله وعلى مراد رسول الله. فهو في هذه المعية العظيمة والصحبة الكريمة مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو لم يكن في الحث على إكرام اليتيم وفي الإحسان إليه إلا هذا الحديث، والله لكفى، والله لكفى. بل حق والله على كل محب صادق لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعمل بهذا الحديث لينال رفقة رسول الله في الجنة، ويا لها من منزلة ليس فوقها والله منزلة. ولذا قدم الحق تبارك وتعالى في الآية الكريمة ما يتعلق باليتامى لإظهار الاهتمام بهم وبأمرهم وكمال العناية بهم والحفاظ على أموالهم. فقال سبحانه: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. هذا خطاب وأمر من الله جل وعلا للأوصياء والأولياء الذين يقومون على شؤون اليتامى. تدبروا القرآن وجلاله، خطاب وأمر من الله جل جلاله للأوصياء وللأولياء الذين يقومون على شؤون اليتامى، أمر لهم من ربهم أن يدفعوا إليهم ما يحتاجون إليه من الأموال من النفقة والكسوة وغير ذلك. فإن رأى الأولياء من اليتامى رشدا وعقلا راجحا فليدفعوا إليهم أموالهم بشرف وأمانة دون أن يأخذوا الجيد من أموال اليتامى وأن يقدموا لهم الرديء والخسيس من أموالهم، فذلك تبديل للخبيث بالطيب. لذا قال جل وعلا: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. فلم يكتف الأمر الرباني لأولياء اليتامى أن يدفعوا إليهم أموالهم فحسب، بل أمرهم جل وعلا أن يكونوا أوفياء أمناء صادقين، وألا تبدلوا الخبيث بالطيب، أي لا تستبدلوا الحرام عليكم من أموال اليتامى بأموالكم الحلال لكم، ولا تعطوهم الفاسد الكاسد من أموالهم أو من أموالكم، وتأخذوا أنتم يا أولياء اليتامى الجيد الطيب. هذا ظلم عظيم، إنه كان حوبا كبيرا، أي إثما عظيما وظلما كبيرا. وبعد أن أمر سبحانه وتعالى أولياء اليتامى والأوصياء عليهم أن يدفعوا إلى اليتامى أموالهم، يأمر جل وعلا في اليتامى أيضا من النساء، يأمر بالعدل في نكاح اليتيمات. فيقول سبحانه: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا، أي عظيمة تحتاج إلى وقفات متأنية وإلى تدبر للقرآن وجلاله وجماله. تعالوا بنا لنقف ابتداء على سبب نزول هذه الآية العظيمة. والحديث ثابت في الصحيحين وغيرهما عن عروة بن الزبير رضي الله عنه عن أبيه أنه سأل خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، سألها عن هذه الآية فقالت: الصديقة بنت الصديق العالمة الفقيهة قالت: يا ابن أخي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، أي من يتولى شؤونها وأمورها، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، يشركها في ماله ويعجبه مالها وجمالها فيريد أن يتزوجها من غير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سننهن في الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن، أي من سوى اليتيمات. انظروا إلى حرص القرآن وإلى حرص الإسلام على اليتيمة. قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، فأنزل الله تبارك وتعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. قالت: والذي ذكر الله أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله فيها: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. قالت عائشة: وقول الله في الآية الأخرى: وترغبون أن تنكحوهن، أي رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال وحين تكون قليلة الجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها إلا بالقسط، أي بالعدل، من أجل رغبتهن عنهن، من أجل رغبتهم عنهن. فالآية وصية جلية واضحة وحرص بين على حق اليتيمات لحفظ أموالهن ولحفظهن في أنفسهن وقلوبهن ومشاعرهن. يا إلهي، أي إن خفتم أيها الرجال أيها المؤمنون، إن خفتم أن تتزوجوا باليتيمات، إن خفتم ألا تعدلوا فيهن هن معاملة كريمة كما يعاملون أو كما تعاملون غير اليتيمات من إعطائهن الصداق والمهر وحقوقهن كاملة، إن خفتم ألا تعدلوا في يتامى النساء فلا تتزوجوا بهن، عندكم غيرهن كثير أو الكثيرات، إن خفتم ألا تعدلوا في يتامى النساء، إن خفتم ألا تعطونهن حقوقهن كاملة من صداق ومهر ومعاملة كريمة تليق بهن فتزوجوا ما أحل الله لكم غيرهن، ولا تتزوجوا بهن إن خشيتم الوقوع في الظلم وعدم العدل. فقد وسع الله عليكم في غيرهن. ليه؟ حتى لا تقعوا في ظلمهن. انظروا إلى عظمة هذا الدين. قال رب العالمين: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن الله تعالى قد جعل لكم مندوحة عن اليتامى بما أحله لكم من التزوج بغيرهن إلى أربع نسوة. بل حتى إن خفتم كذلك ألا تعدلوا بينهن، أي بين الأربع نسوة، فاكتفوا بواحدة فقط حتى لا تقعوا في الجور والظلم. قال تعالى: ذلك أدنى ألا تعولوا، أي أقرب من عدم الجور والظلم. انتبهوا لما سأوصله الآن. فأمر التعدد الذي كثر فيه الكلام وطال، أمر التعدد في الإسلام مقيد بالعدل وعدم الجور والظلم مع الحاجة والضرورة إليه. سأكرر هذا، وهذه الجملة والله العظيم تكفي لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أمر التعدد في الإسلام مقيد بالعدل وعدم الوقوع في الظلم مع الحاجة والضرورة إلى التعدد. فالإسلام جعل التعدد رخصة ولم يجعل التعدد واجبا، ولم يجعل التعدد واجبا بل ولا مندوبا لذاته. بل خذها مني، لم ينشئ الإسلام التعدد، لم ينشئ الإسلام التعدد، بل ولم يطلق الإسلام التعدد، بل جاء الإسلام والتعدد موجود في أرض الجزيرة فقيده الإسلام وحدده وقننه. ففي صحيح الترمذي، الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي ومالك في الموطأ وغيرهما، أن غيلان بن سلمة أسلم وتحته عشر نسوة، كان موجودا في الجاهلية قبل الإسلام، بل كان معروفا في الأمم السابقة. فالإسلام لم يأتي لينشئ التعدد، بل جاء والتعدد موجود فقيده وقننه وحدده. أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اختر منهن أربعا، وفي لفظ أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن. في رواية عند الإمام أبي داود بسند صحيح عن الحارث بن قيس، عن الحارث بن قيس ابن عميرة الأسدي، قال: تزوجت ثماني من النساء، ثماني نسوة، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي: اختر منهن أربعة، اختر منهن أربعة. فأؤكد على أن الإسلام ما جاء ليطلق التعدد، وإنما جاء فحدد التعدد، ولم يترك الإسلام لهوى الرجل، وإنما ليكون التعدد مقيدا بالعدل وعدم الظلم فيما يقدر عليه الرجل. إذن الرخصة في التعدد تشريع العليم الحكيم الخبير الذي يعلم من خلق، هو اللطيف الخبير. فالتعدد تلبية لواقع الفطرة وواقع الحياة، وهو حماية للمجتمع من الفوضى والانحلال والاختلال. والعدل المطلوب من الرجل إن احتاج إليه أو اضطر إليه، العدل المطلوب من الرجل فيما يملكه من النفقة والمعاشرة والمباشرة. أما العدل في المشاعر والعواطف والأحاسيس هذا لا يملكه أي أحد، بل هو خارج عن قدرة كل أحد. ولذا قال الحق جل وعلا: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. وها هو سيد الخلق وحبيب الحق، وهو أشرف وأطهر وأرفع وأعدل إنسان عرفته البشرية، لا يخفي عليه الصلاة والسلام حبه لخديجة رضي الله عنها ولعائشة رضي الله عنها، ويعدل بين نسائه. ثم يقول كما في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل. خلي بالك بقى ويقول إيه عليه الصلاة والسلام، ثم يقول: اللهم هذا فعلي فيما أملك. يعدل فيما يملكه ويقدر عليه، اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، أي في الحب والمودة. والحديث صححه ابن حبان والحاكم وابن كثير والسيوطي ومن أهل العلم من أعله بالإرسال كأبي زرعة والترمذي والنسائي والدارقطني والألباني. فمعنى الآية: إن خفتم ألا تعدلوا في يتامى النساء اللاتي في ولايتكم ولا تقوموا بحقوقهن والإحسان إليهن فانكحوا غيرهن من النساء مما طاب لكم، مما طاب لكم من النساء دينا ومالا وجمالا وحسبا ونسبا، مثنى أي اثنتين وثلاث ورباع. فإن خفتم على أنفسكم من الجور من الظلم ومن عدم الوفاء بحقوقهن فاقتصروا على واحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا، أي لا تظلموا، ذلك أدنى ألا تعولوا أي تقعوا في الظلم. فلا ينبغي للعبد أن يعرض نفسه للأمر الذي يخاف منه الظلم، بل عليه أن يلزم نفسه السعة والعافية، فإن العافية خير ما أعطي العبد أو ما ملكت أيمانكم. قضية شائكة وفيها كلام كثير بل وخطير، وهي من الشبهات التي أثارها المستشرقون والملحدون والمشككون على دين الله جل وعلا وعلى كتاب ربنا وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قضية ملك اليمين من القضايا التي أثار بها المشككون والملحدون والمستشرقون الشبهات حول الإسلام الذي هو دين الله الذي خلق ويعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فلنعلم ابتداء أن قضية ملك اليمين لم ينشئها الإسلام، أرجو أن تنتبهوا لهذا، هذا تأصيل في غاية الخطر والأهمية، حتى يستطيع شبابنا أن يردوا على هذه الشبهات وأن يفندوها. قضية ملك اليمين أو ما ملكت أيمانكم، هذه القضية لم ينشئها الإسلام، بل جاء الإسلام وهي موجودة في أرض الجزيرة، اسمع مني، بل وموجودة في كل الملل وجميع الأمم. يا الله، خلاص لو لم أقل إلا هذا في قضية ملك اليمين لكفى. ثم جاء الإسلام العظيم ليتعامل مع هذه القضية، هذه المعاملة الراقية السامية، دون أن يقفز على الواقع وأن يصطدم مع حاجات الناس ورغبات الخلق، لأنه تشريع العليم الحكيم الخبير. فتعامل الإسلام مع قضية ملك اليمين معاملة لا تتجاهل الواقع، ولا تجامل الواقع ولا تقفز على الواقع، لأنه دين من خلق. تعجبني جدا هذه الشهادة لغوستاف لوبون في كتاب حضارة العرب، يقول: الذي أراه صادقا هو أن الرق عند المسلمين خير منه عند غيرهم. هذه شهادة رجل من غير المسلمين. يقول: الذي أراه صادقا هو أن الرق عند المسلمين خير منه عند غيرهم، وأن حال الأرقاء في الشرق أفضل من حال الخدم في أوروبا، وأن الأرقاء في الشرق يكونون جزءا من الأسرة، وأن الموالي الذين يرغبون في التحرر ينالون حريتهم بإبداء رغبتهم، ومع هذا فهم لا يلجؤون إلى استعمال ذلك الحق. يا سبحان الله، ليه؟ لأن الزواج من مملوكة أو لأن التسري بها فيه رد لكرامتها الإنسانية، نعم، فهو سبيل لتحريرها ولتحرير نسلها، لأنها أي المملوكة إذا ولدت أصبحت أم ولد ولا يجوز أن تباع، وتصبح حرة إن مات سيدها، ويصبح ولدها حرا. بل لقد حرص الإسلام منذ البداية في تدرج رباني حكيم لا يصطدم مع الواقع الذي كان موجودا في أرض الجزيرة، حرص على معالجة قضية الرق وملك اليمين بصورة راعى فيها بشريتهم وإنسانيتهم وحاجتهم، فبدأ بتغيير أسمائهم وتصحيحها إلى هذا الحد. نعم، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، كلكم عبيد الله، وكل نسائكم إماء الله، ولكن ليقل: غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي. إلى هذا الحد، إلى هذا الحد من الحرص على مشاعر هؤلاء الخلق. لا تقل هذا عبدي، لا تقل هذه أمتي، بل ويأمر الحق تبارك وتعالى بالإحسان إلى ملك اليمين بجانب الإحسان إلى الوالدين وذي القربى واليتامى والمساكين. بالله عليكم، هل تدبرتم هذه الجملة؟ والله الذي لا إله غيره إنها لتخلع القلب لو تدبرناها. يأمر الحق جل جلاله بالإحسان إلى ملك اليمين، إلى جوار الإحسان إلى الوالدين، إلى الوالدين وذي القربى واليتامى والمساكين. وقد بينا مرارا وتكرارا فضل الإحسان إلى الوالدين وفضل الإحسان إلى ذوي القربى، وبينا خطر القطيعة وخطر العقوق، وبينا الإحسان إلى اليتامى والمساكين. فيأمر رب العالمين بالإحسان إلى ملك اليمين، إلى جوار الإحسان إلى الوالدين، فيقول جل وعلا: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل، ها انتبه، وما ملكت أيمانكم. يا إلهي، يا إلهي الوصية بملك اليمين إلى جوار هؤلاء. أكرر الآية مرة ثانية، قال تعالى وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، أي أحسنوا أيضا إلى ذوي القربى كما أمرتم بالإحسان إلى الوالدين وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. دي الآية رقم 36 من سورة النساء، وسنأتي إليها بإذن رب الأرض والسماء. بل لقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قذف مملوكه، من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. سأقف عند هذا الحديث العظيم المهيب الجليل الذي يبين قيمة الإنسان. من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون، أي المملوك كما قال، أي كما قال سيده الذي قذفه. بل لقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث سمرة قال من قتل عبده قتلناه. سأقف عند هذا القدر لأواصل السير في هذا البستان اليانع الماتع إن قدر الله البقاء واللقاء. والله تعالى أسأل أن يرزقنا فهم كتابه على مراده وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا العمل به والتحاكم إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا طالب التفسير هذا الكوثر فانهل لتروي.